أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف من التعليق على الدليل المدرسي الثاني للمشهور القائلين بالكشف، والذين ظاهرهم القول بالكشف الحقيقي، وخلاصته أن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه، وليس المضمون إلا نقل العوضين من حينه، يعني من حين العقد. أوضحنا. أشكل الشيخ رضوان الله عليه بإشكالية أن النقل من حينه ليس متضمنا في إنشاء العقد، وجاوب بناء على أن الأدلة التشريعية ناظر المرتكزات العقلائية في هذا المجال. قلنا صحيح، وليس قيد في مفهوم بعته اشتريته أو آجرته واستأجرته أو قبلته، لكن الإرادة العقدية للمتعاقدين هي النقل بمجرد انتهاء المعاقدة قطع، وإن لم يكن مدلول اللفظ لكنه من اللوازم الواضحة التي يريدها كل واحد من المتعاقدين. ومن المنبهات على هذا بشكل واضح أنه لو أريد النقل بعد شهرين يتوقف الإنسان في القبول ويكون له حقه اختيار الفسخ، كما لو عقد الفضولي عن نفسه، هو احدى المسائل الثلاث للفضول، مع شخص اصيل عن نفسه، وهو لا يعلم، وأخبر بعد العقد بأنه لا يوجد لديك بيع، بل عليك أن تنتظر إجازة المجيز، فلا نسلمك الثمن أو المثمن أو المأجور في الإجارة أو الإجارة إذا كان هو المؤجر. فمن حقه حينئذ أن يختار بين البقاء والاستمرار في العقد كما لا يخفى، وهذا منبه على أن الإرادة العقدية، هذا واضح أساسا ما بده تنبيه، للمتعاقدين هي تحقيق آثار العقد بمجرد انتهائه، إلا أن ينصص على التأخير لسبب من الأسباب. جيد. وأشكل الشيخ ثانيا بما يتضمن نحو ما تناقضا كما ذكرت بالأمس في آخر الدرس، من أنه مع الإغضاء عن الشرطية والجزئية نقول كذا، قلت هذا نقول كذا، لا يستقيم إلا على القول بالشرطية، يعني بالتأثير. نعم، كان يمكن الإغضاء عن الشرطية بالمعنى الاصطلاحي والإبقاء على التأثير بمعنى أنه قبله ليس مشمولا للخطابات، لكن بالمراجعة إلى كلام الشيخ والتأمل، الشيخ أعلى الله مقامه الشريف يريد بهذا الإشكال الثاني أن يقول بأننا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا أو جزء سبب، لكن لا شك ولا ريب لدى أحد في أن الإجازة مؤثرة في صيرورة العقد عقد النفي، هذا المقدار لا ينكره أحد، إذ بدون الإجازة العقد غير مشمول لأوفوا بالعقود، غير مشمول لإلا أن تكون تجارة عن طراب، لأن الرضا، رضا المالك أو من له النقل، ولي المالك أو وكيله، ورضا الفضولي لا دخالة له أساسا في هذا الأمر. طيب، وعلى هذا الأساس نقول بأنه لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك من حين العقد، على مستوى القواعد العامة عم نحكي مش الأدلة الخاصة. وأوفوا بالعقود خطاب للمالكين، لمن بيدهم زمام العقد، مش للمنشئين، فحيث يفترق من بيده زمام العقد مع المنشئ للعقد، المخاطب بهذا هو من بيده زمام العقد. من بيده زمام العقد قطعا غير مخاطب بهذه الخطابات قبل أن يتبنى العقد وينسبه إليه، وإنما ينتسب إليه بالإمضاء. فإذا انتسب إليه بالإمضاء شملته العمومات والقواعد، صار مشمول لأوفوا بالعقود لأنه بات عقده، وصار مشمول إلا أن تكون تجارة عن طراب لأنها صارت تجارته وأحل الله البيع كذلك. جيد، فإذا بات مشمولا لأوفوا من الآن، فمن الطبيعي جدا أن لا تثبت الآثار إلا من الآن. أما بأن نقول الآن بات مشمولا والملكية من حين العقد، فهذا يحتاج إلى دليل خاص لا يمكن إثباته بالقواعد. جيد، هذا الكلام من الشيخ بحسب ظاهر الصناعة ثابت، بس هذا يرجع من جديد إلى الشرطية، يعني لأنه وإن زحزح تعبير الشرطية على مستوى العبارة، لكن عاد إلى أن شمول العمومات شرطه انتساب العقد إليه، شرطه رضا، وهذا عود لتعبير الشرطية مش تنزل، هذا كما قلت بالأمس. ثانيا، نحن قلنا شيخنا، انتبهوا لها المناقشة، قلنا صحيح بأن أوفوا بالعقود لا تشمل الفضولي، لا يطلب الوفاء من الفضولي، لا يقال للفضولي سلم أموال الآخرين إلى من بعته وأنت لست وليا ولا وكيلا، الفضولي لا معنى لالتزامه من عدم التزامه بالعقد حتى يقال له أوفوا بالعقود، وإن كان هو لم يفعل حراما أيضا، لأنه ما تصرف في أموال الآخرين، صرف بنفسه لما قال بعت هذا الكتاب أو بعت ذاك الكتاب لفلان، وهذا الكتاب لمين؟ لزيد بن أرقم. قطعا ما ارتكب أيضا أي مخالفة، لأن بيعه لا تترتب عليه أي آثار تكوينية في المبيع، في المبيع يعني، وإذا لم تترتب عليه فهو ليس تصرفا حتى يكون مشمولا لعدم جواز التصرف في أموال الغير. أنا تصرفت بنفسي لما قلت بعت مالك أو زوجت ابنتك أو إلى آخره، ما تصرفت بشيء من عندك، لا يصبح تصرفا إلا إذا كان نافذا، ولا يصبح نافذا إلا إذا نسبته إليك. نعم، الإعطاء التكويني تصرف، لكن كلام فعلا عن العلقة الاعتبارية التشريعية وليس عن الإعطاء التكويني. إذا كان الأمر كذلك فنقول للشيخ أعلى الله مقامه الشريف، إذا آمنا عقلائيا بأن هذه الأدلة إمضاء للارتكازات العقلائية، وأنت وغيرك توافقون على المعنى، يعني التجارة عن تراض واللزوم الوفاء بالعقود وإلى آخره، فلا بد لكي نعرف أن هذه الأدلة تنهض لإثبات الكشف أو لا تنهض إلا بالنقل، بعد أكثر بدي أقول أو لا تنهض بإثبات النقل. واضح الفرق بينه وبين السابق؟ طيب، لا بد من مراجعة المرتكز العقلائي. إذا راجعنا الارتكاز العقلائي اللي خوطب بهذا الخطاب، لا شك ولا ريب في أنه يرى الإجازة المتأخرة التي يتوقف عليها شمولي لأوفوا بالعقود على مستوى متعلقها هو العقد الذي وقع قبل شهر، وعلى مستوى إرادة المجيز هو يجيز ما وقع منذ شهر كما وقع، وهو النقل الذي لولا أنه مشروط بإمضائه وإجازته هو نقل من ذلك الوقت، فهو يوافق في الحقيقة على الإرادة العقدية. لمن؟ على الإرادة العقدية للناقلين اللذين عقدا. فإذا الإرادة العقدية، مش الألفاظ، الإرادة العقدية هي النقل الذي لازمه الانتقال على مستوى إرادتهما بمجرد الانتهاء، فهو أجاز هذا المعنى. فعلينا أن ننظر حينئذ في أدلة تصحيح المعاملة، يعني أدلة صحة الفضولة، أنها هل تبدل في الإرادة للممضي والمجيز بحيث تلغي الآثار التي يريد إمضاءها من حين العقد إلى أن أمضى، أم لا تلغي؟ إذا راجعنا الأدلة العامة لم نجد في شيء منها ما يلغي أبدا، ما وجدنا في هذه الأدلة ما يمنع من ترتيب، إذا في مانع عقلي إذا بحث ثاني، ما يمنع من ترتيب آثار العقد الوضعية والتكليفية من حين إيقاع العقد، ما فيها شيء يمنع. غاية ما هنالك أن هذه العمومة ما كانت تشملني أنا المالك الذي نقل الفضولي منفعة مالي أو عين مالي، إنما باتت تشملني أوفوا بالعقود الآن. وإذا كانت لا تشملني، انتبهوا، فهي لا تشمل العقد الذي أوقعه المتعاقدان منذ شهر، لأن الفضولي لا يخاطب بهذه العمومات، وإذا الفضولي طرف العقد لا يخاطب، يبقى الطرف الأصيل من ذاك الطرف إذا ما كانش أيضا فضول أيضا لا تشمله، لأن أوفوا بالعقود لا تشمل إلا العقد المتوافر الأركان على رأس. متى باتت تشمله؟ عندما توافرت أركانه الإرادة الرضائية المبرزة المعبر عنها وهي من المالك الآن، المعبر عنها بالإمضاء الآن، باتت تشمله. جيد، بمقتضى شمولها له الآن يقال حينئذ إنها تقتضي النقل، مش هيك؟ باعتبار أنها قبل الآن لم تكن تشمل، الآن تشمل، فمن الآن تبدأ آثار العقد. لكن على مقتضى ما أمضاه يتشمله، كيف تشمله؟ تشمل الواقع على ما وقع عليه، مش هيك؟ فتشمل العقد الواقع منذ شهر على ما وقع عليه،
وتشمل إمضائي على ما أوقعته، صار أوف بالعقود يشملني لأني أمضيت. أنا أمضيت النقل الحاصلة من شهر، ما أمضيت النقل الذي يحصل له. فينبغي انتبه توجيه البحث إلى نقطة جديدة. إذن يا شيخنا، خلافنا إحنا والشيخ ليس في محل الكلام، في محل الكلام نحن متفقين مع الشيخ، ما في بيننا خلاف في أن أوفوا بالعقود لا تشمل الممضي إلا بعد الإمضاء، مستحيل أن تشمله، تصبح تحميلا عليه بسبب أن الفضول يتصرف تصرفا فضوليا، هذا لا معنى له، لا عقلائيا ولا تعبديا. هذه أوفوا بالعقود التي باتت تشملني الآن على مستوى التأثير العقدي، هل يعني هذا شمولها للتأثير العقدي من الآن أم شمولها للتأثير العقدي من حين إيقاع العقد؟ وهذا محل البحث. إذا وراء شمول العمومات، الآن شملتني العمومات، الآن شملت عقدنا العمومات، أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، لكن هذه العمومات التي شملت العقد شملت العقد كما وقع، وشملت الآن يعني الآن كلفتني بالالتزام بلوازم العقد الصحيح، لأن العقد الآن بات عقدا صحيحا بالإمضاء، لكن هل كلفتني الآن بلوازم العقد من الآن أم كلفتني الآن بلوازم العقد من الأمس يعني من شهر؟ هذا أجنبي عن محل الكلام، والشيخ ما تعرض له يا إخوان، انتبهتم للإشكال؟ طيب إذا أجنبي نقول ما دمنا اتفقنا سابقا أن أوفوا بالعقود منزل على الارتكاز العقلائي وإلا أن تكون تجارة عن تراض كذلك، ولذلك ألغينا عن تجاوزية هنا بسبب الارتكاز، وإلا ما كنا صححنا الفضولي، كنا قلنا لازم يكون الرضا متقدم إلى مقارن للعقد، ما بيكفي يكون متأخر ببركة هالارتكاز نحن صحح. طب إذا رجعنا الارتكاز يا إخوان، الارتكاز في الإمضاءات أليس إمضاء العقد من حين وقوعه؟ شو بدي بالشارع؟ اضطروا الشارع مش موجود، وشرعة العقلاء يا أخي اضطروها مش موجودة، بركم أكثر من هيك، لإرادة الشخصية إلي أنا لما بمضي هذا العقد يعني أنا راضي به كما وقع، مش هيك معناته؟ إذا عدلت يعني أنا مش راضي به كما وقع، راضي به بقيد أضيفه الآن على ما وقع. نحن فأنا مش عم نحكي عن الإمضاء الذي فيه تعديل، إذا ما عاش إمضاء صار بحكم إنشاء عقد جديد لأنه عم بغير بالشروط المعاقدة. إذا أنا أمضيه كما وقع وهذا محل كلامنا فعلا، هذا يعني أني راض بما فعله الفضولي منذ شهر، مش أني راض بمعنى أني أعقد الآن لتتم الآثار الآن، هذا معش إمضاء، أصبح عقد جديد يا إخوان بالنظرة العقلائية. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذه الإرادة العقدية هي المشمولة لأوفوا بالعقود، هذه الإرادة الإمضائية على ما وقعت عليه هي المشمولة لإلا أن تكون تجارة عن تراه. ففرق خلاصة الكلام بين أني لم أكن مشمولا لأوفوا بالعقود وصرت الآن مشمولا، وبين كون آثار المشمولية تبدأ من الآن فصاعدا. هذا ثانيا. ثالثا أعكس المطلب، وهذا ناقشت فيه أنا سابقا بس مش بهالمناسبة، القول بأن النقل على مقتضى القاعدة وأن الكشف هو الذي يحتاج إلى دليل. طبعا لسه مش عم نحكي عن كشف حقيقي وكشف حكمي، عم نحكي أصل الموضوع، أصل إن تكون آثار الملكية من حين العقد. هذا الكلام فيه ما لا يخفى، إذ ينافي ويناقض الإرادة العقدية للممضي، الممضي بات هو العقد الحقيقي عندما أمضى، أليس كذلك؟ فضولي ولا شيء، كان طرف هيك وراح طلع برا بعد الإمضاء، ما له أي قيمة حقوقية فيما يرتبط بهذا العقد. الآن بات طرف الفضولي وأنا المالك بإمضائي، كأني أنا الذي عقدت معه، لأني تبنيت عقده. من لا صلاحية له بأن يعقد على مالي وهو الفضولي؟ جيد، إرادتي أنا ما هي؟ إرادتي إنفاذ العقد كما وقع، مش هيك قلنا؟ إذا إنفاذ العقد كما وقع يعني من حينه، حتى تكون العمومات التي باتت تشمله الآن عندما أمضى لا ترتب الآثار إلا من الآن، يحتاج إلى تعبد على خلاف الإرادة الشخصية للعقد. قطع، لأن مضمون إمضائي وإجازتي هو ترتيب الآثار على العقد الذي اشترحه الفضولي منذ شهر. معنى أن العمومات تفضي إلى الناقل هو أن الشارع يلغي الفارق الزمني من شهر إلى الآن وينقله إلى الآن، وكأني أنا الذي أنشأته الآن، فقطعا على خلاف الإرادة العقدية أو الإمضائية للمضي، لأن المضي يرضى بالعقد من حين وقوعه، مش يرضى بالعقد من الآن، لأنه قلنا إذا من الآن صار تعديل في العقد، فيكون حينئذ دعوى أن الآثار لا تكون إلا من الآن تأسيس وتعبد. من حق الشرع أنه يتعبدني أني ألغي الآثار السابقة على رأسي، بس هذا لا يكون إمضاء للارتكاز العقلائي حينئذ، ويحتاج إلى لغة تأسيسية لا يكفي فيها أوفوا بالعقود والتجارة عن تراض وأمثال هذه العمومات كما لا يخفى. جيد، إذن لا مانع من القول بالكشف على هذا على مستوى العمومات، وهذا شيدنا نحن مبنى سابقا. المناقشة الثالثة التي ذهب إليها الشيخ في المقام هي أننا نسلم تنزلا أن الدليل العام مثل أوفوا بالعقود وغيره دل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، ومسلم أنه الإجازة أيضا بالعقد السابق، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا، بأن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، أنا قلت الإرادة العقدية. فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتيب الآثار من حينه، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه. هذا تقريبا إجمال ما فصلته أنا. طيب، لكن نقول يشكل ويغمض عن شيء بالنسبة إلنا صار تكرار أنا بتكلم فيه سابقا. الإشكال الجديد هو هذا، إن هذا المعنى غير على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا حيث ترتيب الآثار. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه. شوفوا يا اخوان شو خلاص اللي بده يقوله الشيخ. الشيخ يقول من حين العقد الملكية بقيت لكل على ملك مالكه الاول، صحيح؟ إلى أن أجاز. سلمنا أنه عرفا الإجازة متعلقة بالعقد ويراد منها النقل عرفا من حين العقد، كلنا هو بدناش نحكي فيه بيقول الشيخ، لكن أن يكون الوقت المتخلل بين العقد وبين الإمضاء اللي هو شهر فرضناه في المثال تاعنا، الشيء بقي على ملك مالكه الذي انتقل عنه، والآن بالإجازة ينقلب إلى ملك مالكه الذي انتقل إليه من ذلك الوقت، يقول هذا مستحيل عقل، لأنه انقلاب، لا يمكن في نفس الفترة الزمنية أن يكون الشيء ملك لزيد وملك لعمر. معنى أنه بقي مدة الشهر ملك لزيد أنه بقي مملوكا لزيد يتصرف به تصرف الملاك، معنى أنه بالإمضاء انتقل وانتقل عوضه إليه من حين العقد أنه كان من ذلك الوقت ملكا لما؟ لعمر. فهذا تناقض غير معقول، لذلك نحن ما نستطيع نؤمن بالكشف بمعنى انقلاب الملكية. نعم إذا سلمنا بكل هذا، إذا سلمنا بكل هذا فلا بأس إننا نلتزم بأثار الملكية مش بالملكية، هيك بقول الشيخ اخذ كلام. لأن الأدلة وإن شملت لا تشمل غير المعقول ولا تصيره معقولا، فمعنى شمولها هو ترتيب ما لا يمنع عقلا من ترتيبه من الآثار، وكل ما عدا الملكية من لوازم الملكية يستطيع الشارع التصرف فيها، يقول الملكية لزيد ولازمها لعمر، ها؟ ملكية الجارية لزيد وحق الوطأ لعمر، وهكذا. طبعا مش كل الآثار ما يمكن ترتيبه من الآثار، هو محتاط الشيخ جيد في العبارة، وهذا هو اللي بسميه شريف العلماء الكشف الحكمي يا إخوان. والغريب أن الشيخ بمجرد هالبحث هذا راح للكشف الحكمي يا إخوان، مع أنه هو قبل قليل كان يقول شو أنه مقتضى الأدلة النقل، وهذا جواب تنزل الجواب الثالث، فلازم يقول بالنقل حينئذ. لكن ما يمنعه من القول بالنقل مش القاعدة، ما يمنعه من القول بالنقل هو الأدلة الخاصة التي ادعي صراحتها أو ظهورها في الكشف. هذا الكلام يا إخوان بده تمحيص، وهذا اللي بده فوتنا على بحث الاعتباريات هون. لكن إسا على سبيل الإجمال أقول كلمة، متى يكون تناقض وغير معقول يا شيخنا؟ إذا اجتمعت الملكيتان في زمان واحد وحكم بهما معا في وقت واحد من قبل الحاكم، إذا غير معقول صحيح. يعني أنا الآن أحكم بأن الكتاب ملك إلى كله وملك للشيخ كله وملك كله للشيخ، ها؟ هون في مشكلة، في تناقض. لكن لو قلنا بأن الملكية تنقلب بمعنى انه من حين العقد بعد شغلات العقد ما اكتملت بده الامضاء والاجازه، طبيعي كل ملك بيبقى على ملك مالكه الاول، لكن بمجرد ان اجيز صار وامضى الشارع الاجازه كما وقعت
صار ملكا من الأول للثاني،
لم تجتمع الملكيتان في الظرف الواحد، بل ملكيته في الشهر ثابتة قبل الإجازة. ملكية عمرو في نفس الشهر ثابتة بعد الإجازة، والآن نحن بعد الإجازة لم تجتمع ملكيتان بلحاظ ذلك الشهر.
ما هذا التشبيه؟
ها؟ كيف نقل؟ هذا انقلاب الملكية منه إلي من أول الأمر، هذا كشف حقيقي. يعني لما عقد الفضولي إلى شهر، إلى أن أمضى الممضي، بقي الكتاب على ملك مالكه السابق. ما انتقل إلى ملكية مالكه الجديد. الآن عندما أمضى الممضي اللي هو المالك، أمضى العقد كما وقع من حين وقوعه، بمجرد إمضائه انتقل من الآن قطعة إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، بل انتقل من حين العقد إلى ملك المشتري في زمانين باختلاف الظروف والشروط، حكم على المملوك بلحاظ الزمن السابق تارة بأنه لفلان وأخرى بأنه لفلان، واقعا كمان باثنين مش ظاهرا. يعني من وقت وقوع العقد إلى الآن إلى الإمضاء ما كان بعد شرائط انتقال الملكية متحققة. طبيعي الملك لا يبقى بدون مالك، يبقى على ملك ملك السابق. الآن بعد تحقق الشرط انتقل من حين العقد إلى ملك مالكه الثاني، بمعنى أن الإمضاء نسخ الملكية الثابتة للأول بالملكية الثابتة للثاني بلحظ نفس الزمان، مش في القطعة الجديدة من الزمان.
وإنما لمن
ها مش مشكلة، هذا بحث ثاني سنروح لعودة الثمرات، مش مشكلة. خلينا نتصور أصل المطلب، تتمة الحديث سأتي إن شاء الله لأنه ما عادش في مجال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.